بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد على أهمية الانتخابات ويدعو جميع أفراد الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع. صنعاء تؤكد أن الحصار الجائر على الشعب اليمني من قبل العدوان مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. واستشهاد فلسطينيين جراء تفكيك جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي على غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أهمية الانتخابات، داعيا جميع أفراد الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع واختيار المرشح الأفضل صاحب البرنامج الأنسب لمنصب الرئاسة. وقال الرئيس روحاني إن الانتخابات هي القضية الأهم بالنسبة إلينا، ويجب علينا جميعا التعاون ليتوجه الشعب نحو صناديق الاقتراع بأمل وحيوية للتصويت للأفضل. كما تطرق روحاني إلى الذكرى السنوية 32 لرحيل الإمام الخميني التي تصادف الجمعة القادمة، وقال إن أساس فكر الإمام في الثورة الإسلامية كان قائما على دور الشعب. هذا ويواصل المرشحون لانتخابات الرئاسة الإيرانية حملاتهم الدعائية عبر مشاركتهم في البرامج التلفزيونية والإذاعية، حيث أبدى المرشحون وجهات نظرهم بشأن العديد من القضايا التي تهم الناخب الإيراني. للمزيد نتوقف التقرير التالي.
حلبة التنافس الانتخابي تشهد أياما مفعمة بالسخونة، البداية من المرشح سعيد جليلي وعن تقلبات سوق الصرف الأجنبي وخطته لإدارة هذه السوق. أكد جليلي ضرورة أن تكون هنالك خطة لتبادل العملات، ولا يجب أن يعتمد ذلك على بيع النفط الخام.
يجب أن يكون لدى الحكومة برنامج لجلب العملة الصعبة في كل أجهزتها ومفاصلها، ويجب عليهم جميعا المشاركة في جلب العملات الصعبة.
من جانبه قال إبراهيم رئيسي المرشح للانتخابات الرئاسية 13 إن دافعه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية هو محاولة حل مشاكل الناس ومعاناتهم وخيبات أملهم ونواقصهم. من أرز
مكنم كي هناك بعض العيوب والفساد وبعض الانتهاكات للعدالة، ويجب التعامل معها بحسم.
ومن وجهة نظر محسن مير علي زادة، ينبغي مشاركة الناس في التخطيط وصياغة الحلول وتنفيذها، ويجب ترك الدور الأقصى للمواطن كحل مشكلة الإنتاج والتوظيف والبطالة.
بسبب سيطرة الحكومة الكامل على جميع البرامج وعدم الاهتمام بدور الشعب، لم يعمل القطاع الخاص كما يجب، كما هو في الإنتاج والصادرات.
هنالك كل الإمكانيات متوفرة في البلاد لإحداث تحول جديد وإيجابي، هكذا يعتقد المرشح للانتخابات الرئاسية 13 علي رضا زكاني.
يمكن التغلب على هذه المشكلات من خلال البرمجة وعمل الخبراء المتخصصين والاهتمام بآراء المواطنين.
وتطرق المرشح عبد الناصر همتي إلى موضوع الضرائب، وأكد أن طريقة تخصيص الضرائب تحتاج إلى إصلاح، معتبرا إن اليوم يدفع الموظفون والعمال الضرائب ويوجد عبء ضريبي ثقيل على قطاع التصنيع.
يجب تخصيص معظم الإعفاءات الضريبية للمنتجين لحل مشاكل هذا القطاع.
وصف أمير حسين قضي زادة هاشمي قضية كورونا بأنها خطيرة جدا وعاجلة، وأكد أنه فيما لو فاز بالانتخابات سيتناول هذه المسألة في غضون 2 إلى 3 أشهر حتى يتمكن الناس من التمتع بحياة طبيعية في العام المقبل.
قال رئيس الوفد الإيراني المفاوض بفيينا عباس عراقشي أن نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية. وقبل انعقاد اجتماع لجنة الاتفاق النووي قال عراقشي: نحن في وضع يتعين علينا الحصول على نتيجة جديدة للمفاوضات، معتبرا أن جميع الوفود تعود إلى عواصمها للمزيد من المشاورات بشأن نقاط الخلاف. هذا ووصف المندوب الروسي ميخائيل أوليانوف لقاءه مع الوفد الإيراني بالبناء، فيما أعرب نائب الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف عن أمله بألا تواجه المفاوضات عقبات أمام إحياء الاتفاق النووي. وحول المفاوضات الجارية بشأن إحياء الاتفاق النووي في فيينا نستمع للتقرير التالي.
في الوقت الذي ازدادت فيه الآمال بحل العقد المتبقية في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في فيينا، ما زالت هنالك بعض الخلافات الأساسية الباقية من دون حلول في نهاية الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة المشتركة. أطراف الاتفاق تجتمع في فيينا لاختتام أحدث جولة محادثات من أجل إنعاش الاتفاق وتأجيل المناقشات لمدة أسبوعين على الأقل. مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الإيراني المفاوض في فيينا عباس عراقشي قال قبل عقد الاجتماع أن نقاط الخلاف وصلت إلى درجة يعتقد فيها الجميع أنها ليست مستعصية. عراقشي قال أنه تم إحراز تقدم جيد حتى الآن وقطع شوط طويل، وتابع أن هناك بعض الخلافات ما زالت قيد الدراسة، لافتا إلى أن جميع الوفود خلصت إلى أنه ينبغي العودة إلى عواصمها لإجراء مزيد من المشاورات واتخاذ المزيد من القرارات بشأن نقاط الخلاف. مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي قال إن طهران لن تقبل بالتزام إضافي خارج الاتفاق، مشيرا إلى أن هذه الجولة من المحادثات شهدت تقليص بعض الخلافات. وقبل الاجتماع أيضا أجرى الوفد الإيراني مباحثات مع الوفد الروسي المشارك في مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بالعاصمة النمساوية فيينا. وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن أمله في أن لا تواجه المفاوضات في فيينا عقبات لا يمكن التغلب عليها أمام إحياء الاتفاق النووي، لافتا إلى أنه لا توجد خطة لعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق. ومع تقارب وجهات النظر بين الأطراف المجتمعة بعد 4 جولات من المفاوضات، ما زالت هنالك خلافات باقية في الجولة الخامسة. وأكدت إيران مرارا أنها ستعود إلى التزاماتها والتراجع عن الخطوات التي أقدمت عليها في خفض الالتزامات بالاتفاق النووي بعد إلغاء الطرف الآخر كافة إجراءات الحظر ومن ثم التحقق منها.
قال مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن أحرار العالم يتوقعون وقف الجرائم والمجازر ضد النساء وأطفال اليمن ومحاكمة الضالعين في المحافل الدولية. وفي كلمة ضمن المؤتمر الافتراضي للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية المقام افتراضيا حول اليمن، أضاف ولايتي أن الشعب والقيادة باليمن تحملوا كل المشاكل ولم يستسلموا أمام العدو المدجج بالسلاح وغيروا ميزان القوى لصالح اليمن. بدوره بارك ممثل حركة حماس بطهران خالد القدومي في كلمة له خلال المؤتمر بارك للشعب اليمني بانتصاره على العدوان السعودي. أكد رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن الحصار الجائر على الشعب اليمني من قبل العدوان مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. وخلال لقائه في العاصمة العمانية مسقط وزيرة الخارجية السعودية، قال عبد السلام أن وصول الدواء والمشتقات النفطية حق للشعب اليمني حتى في ظروف الحرب. وعرب عبد السلام عن ترحيب صنعاء بأي جهد لرفع الحصار والتمهيد لمفاوضات وقف إطلاق النار الشامل، معتبرا أن عدم الجدية في المتطلبات الإنسانية تثبت عدم الجدية في غيرها. ونفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ما يروج له إعلام العدوان عن وصول أو تحرك عدد من السفن النفطية إلى أرصفة ميناء الحديدة. التفاصيل في التقرير التالي.
نفت مؤسسة مواني البحر الأحمر اليمنية ما يروج له إعلام العدوان بوصول أو تحرك عدد من السفن النفطية إلى غاطس أو أرصفة ميناء الحديدة، مؤكدة أن دول العدوان سعت منذ اللحظات الأولى من حربها العدوانية إلى الإجهاز على هذا الشريان الحساس بشتى الوسائل، ما تسبب في فقدان الميناء ل60% من قدراته التشغيلية وتجميد عمله.
نحن منذ بداية 2021 إلى يومنا هذا لم نستقبل أي ناقلة بنزين. الناقلة الوحيدة التي دخلت وهي تتبع القضاء العام هي الناقلة ثريا.
احتجاز سفن الإغاثة وناقلات النفط والسفن التجارية ومنعها من دخول الموانئ البحرية الثلاث بعد تحويل مسارها لميناء جيزان لتصل فترة الاحتجاز في مغلب الأحيان إلى ما يقارب السنة، يؤدي إلى تعرض المواد المختلفة المحملة على متن السفن إلى التلف، ناهيك عن زيادة كبيرة في أجور النقل يتحمل تبعاتها المواطن بشكل مباشر.
الحصار في ميناء الحديدة أثر سلبا على عمال الشحن والتفريغ ميناء الحديدة، ما يقارب 3300 عامل في ميناء الحديدة أصبحوا يعولون أسر كبيرة، أصبحوا يعانون الجوع وقلة العمل، وانعكس ذلك سلبا عليهم وعلى أسرهم وعلى أفراد عائلاتهم.
اليوم في تاريخ 2/6/2021 إلى الآن لم تصل أي سفن يعني وقود إلى يومنا هذا منذ 6 أشهر، وبالإضافة إلى أن البواخر المتواجدة هنا هي عبارة عن سفن دقيق فقط أو مواد أساسية.
4 سفن تحمل القمح هي ما وجدت على أرصفة الميناء منذ الشهر الماضي كأسلوب وسلاح جديد تنتهجه دول العدوان للمساومة على تحقيق انتصار مزيف أمام الرأي العام والعالمي.
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي القبض على 2 من إرهابي ما يسمى بولاية الفرات في تنظيم داعش بمحافظة الأنبار. وقال الجهاز في بيان إن هذين العنصرين اعترفا بشن اعتداءات ضد المواطنين العراقيين والتصدي للأجهزة الأمنية خلال عملية التحرير. من جهة أخرى قتل 13 جنديا تركيا خلال عملية نفذتها قوات تابعة لحزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان شمال العراق. هذا وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستهداف عمق العراق وتطهير مخيم مخمور للاجئين باعتباره ملاذا آمنا لمسلحين أكراد حسب وصفه. أفادت مصادر خبرية سورية بارتفاع حصيلة ضحايا تظاهرات المنددة بممارسات قوات قسد في ريف منبج شمال سوريا إلى 9 شهداء. وكان الأهالي قطعوا الطرق وأحرقوا مقرا لقسد وطالبوا بوقف التجنيد الإجباري وزيادة مخصصات منبج من المحروقات، منددين بتصرفات المسلحين وفرضهم حظر التجول في القرية أيضا. وكانت قسد المدعومة أمريكيا حاولت الأسبوع الماضي منع الناخبين من في مناطق سيطرتها من الوصول إلى صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية السورية. أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة استشهاد فلسطينيين 2 أثر انفجار وقع داخل أحد مواقع المقاومة وسط قطاع غزة أثناء تفكيك جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي. كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب فادي صادق وشحة متأثرا بجراح نصيب بها قبل أسبوعين خلال المظاهرات الداعمة للقدس المحتلة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة. من جهة أخرى أعلنت وزارة الزراعة في غزة أن إجمالي الخسائر والأضرار التي تكبدها القطاع الزراعي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع تجاوز 200 مليون دولار. إلى ذلك أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أن محاولات كيان الاحتلال للحصول على انتصار وهميا لإرضاء الجبهة الداخلية هي محاولات فاشلة. للمزيد من استمع الآن إلى ما قاله ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا بهذا الخصوص.
كل ما يجري اليوم هو جزء من محاولات صهيونية من أجل تقليل أهمية الانتصار، انتصار المقاومة في غزة، ومحاولة تفريغ هذا الانتصار من مضمونه وتحصيل نتائج لمصلحة الكيان الصهيوني لم تستطع تحصيلها في الحرب، يحاولون أن يحصلونها في السياسة والدبلوماسية. العدو الصهيوني كان على مرأى الجميع، هو مضغوط جدا ومربك، وكسرت هيبته وهيبة جيشه وقواته العسكرية فرغت من مضمونها. يعني تخيل كل هذه الترسانة السلاح والقوة العظمى في المنطقة لم تستطع أن تحسم معركة،
ولم توقف الصواريخ،
نعم معركة بسيطة مع غزة، نعم. لم تجرؤ على الدخول بالبر في البر، يعني صحيح. في حرب اجتياح بري أو دخول في معركة برية، لأن العدو الصهيوني كان يدرك تماما نتيجة المعركة البرية ستكون كارثية عليه. صاروخ الكورنيت الأول كان رسالة واضحة جدا أن المقاومة في غزة جاهزة تماما ومستعدة كل الاستعداد، وفي الآن نفسه تذكير بما سيحل بقواته العسكرية وألياته عندما يفكر أن يجتاح قطاع غزة. نحن نتوقع أن العدو الصهيوني سيراوغ وسيحاول أن يلتف على كل ما تم الإشارة إليه أثناء قبل وقف إطلاق النار. يعني وقف إطلاق النار كان متزامنا ومترابطا بجوهر القضية التي من أجلها قامت المقاومة بهذه المعركة، معركة سيف القدس، وهي الدفاع عن المسجد الأقصى وعن حي الشيخ جراح وعن الشعب الفلسطيني في القدس وعن مقدسات هذه المدينة.
دعت حركة حماس إلى جعل الجمعة القادمة يوم غضب في مدن الضفة والخروج بمسألات حاشدة في جميع نقاط التماس والتصعيد ضد المستوطنين الذين يعملون على فرض الأمر الواقع برعاية حكومة الاحتلال. هذا ودعا عضو المكتب السياسي للحركة غازي حمد إلى تفعيل الحراك في الضفة لوضع حد لاعتداءات المستوطنين، كما دعا الدول المطبعة إلى التراجع عن التطبيع لأنها عملية مذلة ومهينة. حمد شدد على ضرورة التوجه إلى حوار القاهرة بشكل ومضمون مختلفين هذه المرة، مؤكدا أن مسار أوسلو أثبت فشله ويجب تغييره والتوافق على استراتيجية تجمع المقاومة بالسياسة. أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن الكنيسة انتخب إسحاق هيرتسوغ رئيسا لكيان الاحتلال بأغلبية ساحقة بلغت 87 صوتا من أصل 120 من دون الكشف عن هويتهم. وكان هيرتسوغ ومريام بيريتس وهي معلمة ينظر إليها على أنها دخيلة ومرشحة قومية أكثر تحفظا، يتنافسان على منصب رئاسة كيان الاحتلال. وهيرتسوغ كان رئيسا لحزب العمل وزعيما معارضا ترشح ضد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات البرلمانية عام 2013. اتهمت الرئاسة اللبنانية في بيان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالسعي لتقويض جهود تشكيل الحكومة والاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية. وحمل البيان تيار المستقبل مسؤولية حملات متواصلة على الرئيس عون شخصيا، معتبرا استمرار هروبة الحريري من تأليف الحكومة المتوازنة يشكل إمعانا في انتهاك الدستور وتعطيل عملية تشكيل الحكومة. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إن بلاده على مشرف الانهيار الشامل الذي سيكون اللبنانيون ضحاياه، وستعود القوى السياسية النهوض لتقديم نفسها كمنقذ. واعتبر دياب أن الانهيار ستكون تداعياته خطيرة جدا، ليس على اللبنانيين فحسب بل على المقيمين والدول الشقيقة والصديقة أيضا، ولن يكون أحد قادرا على ضبط ما يحمله البحر من موجات حسب وصفه. بهذا نصل لختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. الرئيس روحاني يؤكد على أهمية الانتخابات ويدعو جميع أفراد الشعب للذهاب إلى صناديق الاقتراع. صنعاء تؤكد أن حصار الجر على الشعب اليمني من قبل العدوان مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية. واستشهاد فلسطينيين جراء تفكيك جسم مشبوه من مخلفات العدوان الإسرائيلي على غزة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى التلاوة المختارة، يليها محاضرة إسلامية قيمة تمتد معكم على نحو 48 دقيقة. إعادة للقاء أرض المقاومة عند 22 دقيقة من أولى ساعات صباح الخميس، بعدها نستمع وإياكم إلى تمثيليات الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 23 دقيقة، يليها 5 دقائق لسلامتك. نسائم الرحمة تأتيكم عند 34 دقيقة، يليها من هدي المنبر الحسيني، ثم نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المباركة الذي سيرفع عند 54 دقائق حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. منار العقول في النهج العلوي، عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 16 دقيقة، يليها مكارم الأخلاق. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة تستمعون لها عند 43 دقيقة. إعادة للقاء اليمن، التصدي والتحدي عند 15 دقيقة، يلي ذلك أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نلتقيكم والآل ودرر عند 96 دقائق، بعدها نستمع إلى برنامج من أعلام المؤمنات. نور وبلاغة، يأتيكم هذا البرنامج عند 36 دقيقة. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الأكارم، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات، نحييكم وطابت أوقاتكم. نقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة منتخبة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ عبد العاطي ناصف. تبدأ تلاوتنا لهذا اليوم من الآية 69 إلى نهاية الآية 76 من سورة هود المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قالوا لا تخف قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء قالوا أتعجبين من أمر الله قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عنها صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: السنن السيئة وآثارها على الإنسان والمجتمع. يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة الشيخ جعفر إبراهيمي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. تقول الروايات أن يوم القيامة أول من يساق إلى النار هو قابيل. ليش أول من يساق إلى النار؟ وبالتأكيد هو قتل نفس واحدة، وبالتأكيد وإن يكون هالسخوة بالحسابات، الحسابات اللي ما وراء الغيب يعتبروا أنه قتل ثلث العالم على اعتبار أبناء آدم ثلاث كانوا، فقتل يعني هذا الموجود اليوم ثلثي العالم، والثلث اللي قتل قابيل اللي هي يفترض أن تكون ذرية لهابيل أكيدا يعني. لكن إذا تأخذها بمعاييرها المادية هو قتل فرد واحد، وأكو طواغيت فيما بعد قتلت آلاف، يعني أبادت شعوب وأبادت قبائل وأبادت أمم. فليش هذا أول ما يساق إلى النار؟ كأنما وجهة نظر مقبولة، لأنه أول من فتح باب سفك الدماء. مو المشكلة أنت لما تشوف أكو ناس تمشي بخطأ، هذولا ما مشوا يعني مجرد هم اجت، لازم اكو واحد قادهم. ولذلك يقول الحديث: من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. يعني الان لو تريد تمشي بالشارع، الشارع مسكر ما بي مجال، هذا الشارع اذا مسكر اكو خط اليمين للحالات الطارئة مثلا للاسعاف، يجي واحد حالته قد تتأخر الإسعاف عليه، تأخر عليه الإسعاف يموت ممكن، لكن إذا وصلت الإسعاف قبل 10 دقائق يمكن بمجال. فشاهد الحديث، هذا إذا متفرغ أنت ما تشوف الناس تجرأ عليه، باقي فارغ، يجي واحد يجترئ على هذا الشارع، بمجرد أن طلع هذا بس يطلع على 10-15 متر بهذا الطريق، التفت شوف وراء الليتات جرت وراء سحبت، اشترأت الناس واحد واثنين وثلاث، صار طابور ثاني. من المشكل؟ صاحب المشكل هذا اللي سن السنة السيئة أول ما فتح باب الجرأة، فهذا يساق إلى النار أول المجرمين، أول العصاة إلى النار، لأنه فتح باب سفك الدم. الله تبارك وتعالى وضع على الدماء سياج من الحماية، حتى وصل الحديث الكلام يقول: لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم تسفك من حرام. لكن هذا من يجي يجترع على سف كدام يوم القيامة ينادى به المنادي إلى النار. زين هو ليش قتل؟ من القرآن الكريم لما يروينا يسرد القصاص يريد من عندنا أن نستثمر منها فرد شيء، أن نأخذ منها العظة والعبرة. هو ليش قتل؟ قتل الحادثة اللي حصلت ما بينهم صارت مسألة يقتضون بها المباهلة، اقتضت هي قريبة من المباهلة، أننا نقدم قرابين إلى الله تبارك وتعالى، وهذه القرابين لما أرد أقدمها أحنا نشوف فين اللي الله يقبلها، تنزل عليها نار تحرقها، دلالة القبول. تفقوا على هذا المضمون، في صراح جاب هابيل قربانه وقابيل أيضا قدم قربانه، شنو اللي صار ما بينهم؟ مو هي المشكلة إنما الأعمال بالنيات، واحد يشتغل لوجه الله وواحد يشتغل لا لوجه الله بس مشوب بيها فرد شيء. فالشاهد هذول اتفقوا على مضمون الصدقة أنه يقدمون قرابين. قابيل كان عنده زرع الرجل، هو هابيل كانت عنده مواشي. هابيل لما راح صار ينتقي القربان، قال أنا هذا القربان أقدمه لوجه الله، وبما أن الله تبارك وتعالى هو جبار السماوات والأرض ملك الملوك، اللي يقدم له هدية إلى ملك لازم يقدمها هدية رائعة. يعني اليوم أنت بشهر رمضان بالعيد بمناسبة تريد تسير لك على شيخ على زعيم على عميد على شيء، أعتقد إذا تأخذ الهدية الهدية كون تأخذها ماركة، يعني مثل ما يسموها اليوم، يعني بسعر مضبوط، فمو تأخذ من هذا التايوان المال بسعر دينارين وتروح لو ما أخذها هدية. فأنا رايح لجبار السماوات والأرض، إذن أنا أأخذ كبش النعاج، يعني شلون فحل شياها باللغة العامية بلهجة أهل الغنم. فأخذ كبش النعاج وإجا يقدمه قربان. قابيل شنو عنده؟ عنده زرع. تدري أنت الألواح الزرع مو متساوية، أكو سنبلة بها 100 حبة وأكو بها 700 حبة، وأكو حسب رزق ربك. أكو زرع يسموه أهل الزراعة المتخصصين يسموه خافور. الخافور يعني فارغ، تشوفها سنبلة سنبلة واقفة لكن هي ما بيها حب فارغة. فعند قابيل كملوح منها القبيل ما بيها حب، قال أنا راح أقدم قربان، لوين أقدم الحنطة الزينة لله؟ هذا الخافور هو محروق محروق، خلى قص هذين ما بيه الحب، قصهم جابهم قربان. زين الله منين يقبل؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بس هذا جاب من أحب الأشياء إليه اللي هو كبش النعاج. القرآن الكريم يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الصدقة قسمين، قسم واجب وقسم مستحب. الصدقة الواجبة هي الزكاة، الزكاة المعروفة بنصبها المعروفة بالغلات الأربعة بالنعم الثلاث بالنقدين الذهب والفضة، مضمون الزكاة هذه الواجبة. والزكاة المستحبة أعمال البر أينما وجدت، يعني إن الصدقة تدفع البلاء والبلاء المضرم وهو الموت، بحيث أطفئوا غضب الرب بماذا؟ بصدقة السر. هذه الصدقة أعمال البر أينما وجدت، وإحنا أحوج ما نكون إلى دفع البلاء والغضب، لأننا دائما عرضة إلى الغضب بالذنوب بالمعاصي هذه. أما الصدقة الواجبة لا، فهي واجبة من منع قيراطا من الزكاة، فليشأ أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ترى هذا مو كلامنا، يعني كلام العلماء في الكتب الفقهية بالرسائل العملية، يعني إذا تلقي رواية من هذا القبيل بالرسالة العملية معنى هذا أن المراجع تعبانين عليها بالسند صحيح متواتر عن أهل البيت يلا يوثقوها. من منع قيراطا من الزكاة فليشأ أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذه الزكاة الصدقة الواجبة بقسمين، زكاة الأبدان وزكاة الأموال. زكاة الأموال الزكاة اللي قلنا عليها احنا سبس النقدين الذهب والفضة، ولا لا عندنا حنطة وشعير لا فلاليح ولا عندنا غنم وشيء. مو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني المفروض بالإنسان خلي يقول يشوف نفسه ايش كثر مصرف اسبوع. يابا مو لازم هذا الاسبوع خنسوي ريجيم، هم يفيدنا ما شاء الله. احنا الآن كل احنا نشكو من البدنة وهاي البدنة بلوة سودة يعني هاي تخليك يعني الإنسان من يسمن زيادة لا يقدر يصلي، لا يؤدي واجباته الاجتماعية، لا يؤدي شيء، هم يسوي رجيم وهم يرتب وضعه ويروض نفسه ويشيل له مصرف مال أسبوع يعطي زكاة فطرة. أنت ليش تتحاسب ويا الله بالملاليم؟ ولما تتوجه بالمحراب وتدعي من الله شو تقول له؟ اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. شايف شو يريد من الله؟ الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت به وما لم أعلم. طيب إذا هذا دعاءك تريد من الله يحملك تريلات يسخوها متحرك روحك ويا الله حتى واحدة بواحدة، يعني شوية واحد يعبر الواحد شيء. تبدي ترى الأسئلة من الآن على زكاة الفطرة شلون وش قد وشنو حسابها، هي شو يسموها زكاة أبدان. يعني واحد شايف علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه شنو قيمة ثلاث أقراص؟ ترى ثلاث أقراص لو تريد تحسبين بقيمتنا المادية ما إلهن فرد شيء مو. وإذا سورة كاملة بالقرآن الكريم تنزل وسائل هل أتى نص بحق علي، أجبته هل أتى نص بحق، يعني سورة هل أتى نص بحق علي بن أبي طالب، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. أنت مطيها لوجه الله تبارك وتعالى، أنت ليش مع الله تبارك وتعالى تتابع على شغلات جزئية؟ فمن هذا القبيل اللي حصل مع قابيل السماء تربينا، قول هذا قابيل ما احترم الموقف، ما قدم ما يليق. أنت شايف أنا أنت شايفين يجوز في بعض تطرحون في بعض أماكن زيارات العتبات المقدسة تشوفون الطب بعض المساجد والأضرحة والأماكن مروحة قيمتها دينار ماكو، مروحة سقفية لو ساعة جدارية من هذا العادي مو ماركة نظيفة ومكتوبة هدية الحاج فلان وأولاده، يعني هو أولاده مش شاركين يلا مشترين هاي الدينارين. اشتعوا البخل مع الله تبارك وتعالى ليش يعني؟ بينما علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول له للسائل يقول له اكتب حاجتك على الأرض وانصرف. يقول له ليش يا أمير المؤمنين؟ يقول لهم أنا لا أحب أن أرى عليه ذل السائل وأرى على نفسي عز المسؤول. مو ولذلك كان يقول الجود ما كان ابتداء، أما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. شلون يعني؟ أنا أكون ألحظ بالمسلم. يقول لي يجل الإمام الرضا سلام الله عليه يقول له سيدي أنا معوز، أنا محتاج، أنا مال ما عندي وأطفالي جياع. قال ولك أخوة؟ أخوة شنو يقصد؟ مو أخوة من أبوه، إنما المؤمنون أخوة. ألك أخوة؟ قال بلى. قال إنهم ليس بأخوتك. قال له سيدي لكم شيعة كثيرون. قال أيمد أحدهم يده في جيب أخيه فيأخذ حاجته فلا يسأله كم أخذ؟ قال ما كنت حشيك مش بإيدس يا حرامي تعال الشرطة اخذه. قال إذن ليس من شيعتنا. هذا مفهوم آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم للصدقة. ولذلك تشوف لما استهدف وجه الله ثلاث أقراص من الشعير تنزل الآية تغرد بيها من ذاك اليوم إلى يومنا هذا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يجي هذا يقول لك اكتب حاجتك على الأرض وبصرف. علي بن الحسين يجي يتصدق وهو ملثم يتنكر. شفت شو الفكرة شقد حلوة؟ يعني أنا سألت لو تريد تتصدق لك على واحد وتودي له بس ليلة عيد وتودي له ملابس لكل أطفاله، تدري إذا سولفت به وحدثت يظل على جروده القديمة أحسن له؟ لأنه هذا من يطلع بالشارع والناس تعرفها أنه هذا من فلان، يعني حتى مذاق ما راح يضل به. بينما أن تتصدق بيمينك ما لا تعلم بها شمالك. هذا ديدا علي بن الحسين يجي ملثم ويطرق الباب على السائلين يتباشر الصبي جاءكم صاحب الجراب. هذا صاحب الجراب يجي ولا يعرف واحد أن المتصدق علي بن الحسين إلى أن مات الإمام وانقطعت صدقة السر في المدينة. يقولون أهل المدينة ما فقدنا صدقة السر إلا بموت علي بن الحسين. لما مات علي بن الحسين يلا افتهمنا أنه هو صاحب الصدقة. يطرح على المغتسل يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه شنو هذه ندبات مثل الدبلج في ظهر الإمام؟ أكو كدمات وسواد وشي منين مضروبة بعصا مضروبة بصوت؟ قال لا هذا من الجراب. بالليل يحمل جرابة ويخرج ويلاقي واحد يسئل الزهري يقول له إلى أين يا ابن رسول الله؟ ليلة شاتية ممطرة شايل لك جراب وطالع. يقول له إني على سفر، إني على سفر، سفر ميمون إن شاء الله. ثاني يوم يشوف الزهري بالمدينة، قال له سيدي لم أرى للسفر أثر، أشوت موجود مو قلت مسافر؟ قال لا حيتضن يا زهري، إنه سفر الآخرة. يحمل أكياس الدقيق وأكياس السمن وأكياس الزيت ويحملها على ظهره، يصيح مرحبا بحامل زادي إلى الآخرة. أنت شايف الدعاء؟ وارحم في هذا البيت الجديد غربتي، مو دعاء السحر، سمعوه أكل قروه. وارحم في هذا البيت الجديد غربتي، هذا بيت جديد أنا راح أنزل به في القبر، الأولاد يودعوني من شفير القبر، والمال يطيني مترين قماش وخلاص وماكو شيء، ويهال علي التراب الأصابع، هم الأحبة وهم بأصابعهم يجي حتى لا يتلوثون بالتراب، ورحم الله من يقرأ الفاتحة، وهسه صارت الفاتحة مكخة مزيلة بدعة، ماكو داعي تقرأ فاتحة بعد، مو بس تقول لا تقرأ الأخرى الفاتحة صح بدعة وشرك ولا تشرك، خليه مطمور بقبره، لا فاتحة ولا قرآن ولا ثواب، وهو معاقب تسودة وما حاط يده على ولاية علي بن أبي طالب خلاص ما. فالشاهد يقول له ارحم في هذا البيت الجديد غربتي، يقول هذا حامل زادي، هناك توصلني هذه الصدقات. القرآن الكريم يربينا يقول لما تتصدق اتصدق اللي تحبه، شنو اللي انت تريده اطي من عنده. ليش هذا قابيل خسر المعركة مع الله تبارك وتعالى؟ لأنه جاب من الطعام اللي لم يبي شيء، نزل نزلة القبول على هابيل. هسه أخوان نزل القبول على هابيل، التصير مثل هابيل وحظة بمرضات الله تبارك وتعالى؟ لا، اشتغل الحسد، اشتغلت الحالات، لازم أصفي هذا، هاي لغة التصفية اللي موجودة إلى يومنا هذا. يعني أنا وياك إذا اختلفنا برأيي كن مقضي، أن الحياة ما تسعنا اثنين، لو أنا أعيش لو أنت تعيش، لو أصفيك لو تصفيني، لو تحترم رأيي لو أنت غلط. المهم بدأت نظام التصفية فعمد عليه قتله، ولذلك سفك الدم، وأول من يساق إلى النار هو لأنه فتح باب سفك الدماء. السنة لما ارتكب جريمة القتل وقتله، طبعا هي صحيح، يعني أنت من تسمع القرآن الكريم يقول النفس بالنفس، لكن النفس بالنفس يعني مرات يحز بنفسك، من واحد تافه أجلك الله في الشرطي يجيك تلا مرجع من المراجع، يعني واحد من شرطة أزلام النظام ذاك هذا يتلقى على مرجع من مراجع الأمة إلى الآن، مثلا علمه مثل شيخ علي البرجردي، مثل شيخ مرتضى البرجردي عفوا، مثل شيخ علي الغروي، مثل سيد محمد الصدر، مثل محمد باقر، وحدث ولا حرج. يجي فد واحد تافه قتله، يعني يقول هذا هم لازم أعد مبادئ، لكن الله تبارك وتعالى يقول النفس بالنفس. هذا لما حصل ويا الحسد وقتل، بعدين ابتلى بالجثة، لأن حرمة الميت، حرمة الإنسان وهو ميت كحرمته وهو حي. وانتوا سمعتوا يمكن كلام الإمام علي سلام الله عليه، إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. يعني أم جثة خلصت بعد، أنت تعاقبت بإعدام، عاقبت رمي بالرصاص، عاقبت بأي طريقة، المهم فارق الحياة، هذا ترتب عليه فرد أثر شرعي إلى حرمة، لأنه إنسان، كن تصلي عليه تغسله، تصلي عليه تدفنه وفق ميزان الشرعي، وعند الله تحتكم الخصوم. أما تجي تمثل بجثة هذا خو مو انصاف، فتحير بالجثة وين يوديها؟ خليها برا. الله تبارك وتعالى بعث غرابين تقاتلا ما بينهما، فقتل أحدهما الآخر، أخذ ينبش بالتراب وارد جسد. هنا الله حل المشكلة، جاوبه، قال فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. بس قال أنا يا ويلتي سلوم سوي مثل هذا الغراب، عمد إلى هذا دفن. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من يمر بهذا المفهوم يقول تعلموا من الغراب ثلاث. يظهر هذه الطيور والحيوانات الموجودة كلها أمم أمثالنا، وإلها عادات وإلها تقاليد وإلها أخلاق وإلها وحتى عبادة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتعلموا من الغراب ثلاث. أولا تستره عند الخلوة مع زوجته. شنو تستره عند الخلوة؟ يقولون المختصين بعلم الطيور يقولون نتحدى عن واحد في يوم من الأيام يشوفنا غراب يخلو بأنثاه أمام الناس. بس الطيور بقية الطيور على الشجر مو يصير عملية السفادي يسموها والتلاقح لكن الغراب لا، يبتعد بأنثى إلى مكان بعيد بحيث لا يراه أحد، يلا يقدر يختلي مع الأنثى. أما قدام الناس بشجرة عليها مارة ناس رايحة جاية أبدا ما يتقرب، وكأنه عنده نوع من الحشمة نوع من الغيرة اللي ما تتوفر حتى أحيانا في عند بعض الرجال. الإمام الحسين سلام الله عليه لفت نظر الناس لهالموقف يوم عاشوراء، قال إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. يعني شنو راد يقولهم؟ راد يقولهم في عرب، والعرب من عاداتهم وتقاليدهم ما يتعرضون للمرأة، فامنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا، لازلت أنا على قيد الحياة، خلوكم مؤدبين وخلوا حرمي محترم. فالمفروض العربي عنده فرد قيم وتقاليد يحترمها، ومن ضمن تقاليد اللي يحترمها الغيرة، يختلف عن غيره. الأوروبي لما يمشي بالشارع هو وزوجته ما يهم شيء، يعني تلقي المرأة لابسة التيشيرت ومن الدنق ظهرها طالع، مشير راسها بطنها طالع، وفد شيء طبيعي ويسميه مظهر حضاري. لكن من تجي تشوفه عند العرب، وفوق العرب بعد اجى توجههم الإسلام بشرف الإسلام، المفروض العربي شوي يصير عنده، المفروض أكو دين، المفروض أكو قيم، المفروض أكو حضارة. يا أخي تدري إحنا ننتمي لمؤسسة، تدري إحنا ننتمي إلى ثقافة تندر مثيلها بالعالم؟ تعرف أن رملة أم الإمام القاسم، يعني رملة زوجة الإمام الحسن القاسم سلام الله عليه، آخر من استشهد من آل البيت، مو من المتأخرين، ما كان موجود بخيمة الحسين إلا الحسين والعباس. الحسين سيد شباب أهل الجنة أخو الحسن، والعباس من فقهاء أهل البيت. لقد مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين، وإذا برملة أبا عبد الله أفرغ الخيمة أريد أن أودع ولدي. ترى هاي رسالة الحسين، مو لطم وصياح الحسين، الحسين مدرسة، الحسين تربية أخلاق. مر أهل بيتك أن يخرجوا من الخيمة أريد أن أودع ولدي. طلع الإمام الحسين والعباس، يلا طبت على ابنها وودعته. بس احنا ما نريد نقول المرأة اللي يندهس ابنها بالشارع خل تطلع محتشمة، لا خل تطلع بشعرها فاقد الوعي. لكن ما يصير يعني ما يرهم، يعني انا مسلم وانتمي لها المدرسة، ويوم القيامة انا اقول انتمي لمدرسة آل البيت. بس احنا ما نريد نقول تلبس نظارات ثلجية حتى لا تشوف الرجال، بس اقلنا بحشمة اقلنا بوقار. يا اخي يا أخي والله الأسرة المحتشمة أوجه، والبنية المستورة أحلى. ويعني أنت شو تقول لي أسولف لك؟ ما أعرف بعد أطل نفسي أكثر من هذا المجال. فلشدة تستره يقول الإمام الصادق سلام الله عليه تعلموا منه شدة تستره، هذه واحدة. واثنين تعلموا من الغراب شدة الحذر. الغراب يقولون عنه حذر جدا، بحيث العلماء الطيور يرون في شيء قريب من النكتة، والأخوة ما يحكي والطير، لكن يقول أن الغراب أوصى ولده قال له بابا إذا شفت ابن آدم يدنق انهزم طير. قال له ليش؟ قال له يدنق على حجارة ويضربك. قال له لا بابا تبي اشتبه، أنا من أشوف ابن آدم انهزم قبل لا يدنق يجوز حجارة بعده. طلع ابنه أذكى من عنده. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول تعلموا منه شدة الحذر، يعني أنا أمشي المطلوب ما ينام. أنت المفروض أن تكون حذر، ما يصير إحنا ننام والأعداء مفتحة علينا. واحدة من الأعداء النفس الأمارة، وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. كن أخلي بالي منها، كن نفسي وين راحت، شنو تهوى، شون تصرفت. أكو في اليوم من الأيام شوف علماء الأخلاق شو يسوون. علماء الأخلاق يقولون الإنسان اللي يرتقي إلى مرتبة التقوى شو يسوي؟ يضبط على أمور. الأمر الأول مشارطة، المشارطة بينه وبين نفسه، يشترط على نفسه أن لا يفعل حرام ولا يترك واجب. ترى هذا الإنسان هسه مشارطة بينك وبين نفسك تستغرب أنت، لكن ترى الإنسان مزدوج، مزدوجة من اثنين، ولذلك القرآن يقول وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني بالنفس الإنسانية أكو ظالم وأكو مظلوم، فلازم أن يصير اتفاق، تصير أولا مشارطة ما بينهم أني لا أفعل حرام ولا أترك واجب. المسألة الثانية المراقبة، مراقبة يعني تابع، يخلي شرطي. اتفقنا هذا الاتفاق صار بيه خلل، صار بيه طعن. ثلاثة المحاسبة، وأربعة المساءلة. خلينا نقرب هالفكرة شوية. واحد كان متشارط مع نفسه بهالشكل، أولا لا يفعل حرام ولا يترك واجب ومخلي رقابة، والثالث المحاسبة شو وقت بالليل من يرجع، مو طلع الصبح رجع بالليل، يكون يقعد مع نفسه قعدة مثل قعدة الشريك مع شريكه من يريدون يعزلون ويحسبون الدخل والوارد شقد، يتحاسب مع نفسه وين وصل. فواحد يوم من الأيام مسوي هالبرنامج وماشي مضبوط، رجع يوم من الأيام تحاسب مع نفسه، وقف عند نقطة قالها احنا اليوم الصبح بنطلعنا مرينا بالساحة الفلانية اللي هي عادة ما فارغة، فلقينا بها غرفة مبنية. هو بداخله سأل قال متى بنيت هذه الغرفة؟ تذكر هالموقف، قالها ويحك سألت عما لا يعنيك، شريت شغل بالغرفة، ان بنت بنوها جين بنوها انت، انت اليوم سألت عن الغرفة بشترين على غيرها. ويحك سألت عما لا يعنيك، والله لأعاقبنك بصيام سنة. صبح من الصبح صايم، بقى سنة صايم معاقبها. ليش؟ قال لأنها سألت عما لا يعنيها. أرجوك النفس إذا تحاسبها بهالشكل تخطأ وياك بعد، لكن احنا مخلينها على علاتها، غيبة تأخذ، نميمة، حسد، تكبر، رياء، عجب، ما خلينا شيء بنفوسنا، مخلينها مطينها الحبل على الغارب. هذا المضمون، مضمون المحاسبة مع النفس. كن أنا أتحذر من النفس الأمارة، لأن القرآن الكريم يصنفهم ثلاث: يا أيتها النفس المطمئنة، أو نفس لوامة وهي التي تلوم صاحبها على فعل الشر، اللي نسميها احنا الفطرة السليمة، نسميها أحيانا بتعبيراتنا الضمير، فرويد أبو المدرسة التحليلية يسميها الأنا الأعلى، يعني قمة النبل عند الإنسان النفس اللوامة. والنفس الأمارة نستجير بالله، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. كن الإنسان ما يغفل عنها، كن يكون حذر ويقظ جدا من هذه النفس. هذه واحد. اثنين، يفترض بالإنسان أن يكون يقظ من العدو الآخر وهو الدنيا. حب الدنيا رئيس كل خطيئة، ترى كل الخطايا اللي تصير اليوم عندنا بدافع حب الدنيا. في يوم من الأيام المتوكل العباسي طلب الإمام الهادي سلام الله عليه، دخل عليه لقى الخمرة بالمجلس، محي السنة ومميت البدعة، لقى الخمرة مطروحة والغناء والجواري والشيء، المسألة تسكم الأنوف يعني. فالتفت للإمام قال له تفضل اشرب معنا، الله يكون بعونه يعني إمام معصوم يتعامل مع الشطاغية. قال له تفضل. قال والله ما خامر لحمي جسمي دمي إلى منذ ولدت. قال إن أعفيناك من الخمرة فلا نعفيك من الغناء، كنت سمعنا شعر. طبعا غناءهم مو بالغناء المعروف اليوم بالترجيع والرقص والدف والعادي، أكو بي أحيانا قراءة شعر فقط. فالتفت للإمام قرأ لأبيات. أكو فرد يوم من الأيام صار مطر غزير وإجا سيل باليمن، ضرب وادي من الأودية، يقولون فتح مدينة أو قصر، فلما دخلوا لقوا بالقصر بالقمة مالت القصر فرد غرفة محلات بأحجار كريمة بذهب بفضة بشيء، وبيها سرير وعلى السرير جثمان لميت مضت عليه سنين، ومكتوبة قصيدة بماء الذهب. قرأ للإمام من هذه القصيدة أبيات، قال باتوا على قلل تحرسهم غلب الرجال فما تنفعهم القلل. واستمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى أن وصل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم إلى حفرهم يا بئس ما نزلوا. فناداهم صارخ من بعد ما دفنوا أين الأسرة والتيجان والكلل، أين الوجوه التي كانت محجبة، أين فأفصح القبر عنهم حين سألهم. ليش؟ الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه يوصف أحوال الموتى، يقول: فهمدت القلوب في صدورهم بعد يقظتها، وتقطعت الألسنة في أفواههم بعد ذلاقتها. هذا اللسان الذلق اللي تشوفه سوا حدنا ماكل سانة ماكل الغودة، هناك ترى ما يندلي شلون يسولف. ولذلك حتى الأئمة: اللهم لقني حجتي. تلقين الحجة كن الله